بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في رسالته صفة الحج والعمرة، قال رحمه الله: صفة الحج إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي يوم التروية لأنهم كانوا يجلبون الماء إلى منى حتى لو عادوا من عرفة لا يتعبون في جلبه. قال: وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج ضحى من مكانه الذي أراد الحج منه. كانوا في مكة، وصل إلى مكة في مثل هذا اليوم، يعني يوم 4 ذي الحجة ولا 3 اليوم، لا في 4 ذي الحجة، ومكثوا في مكة إلى اليوم الثامن، ثم انطلقوا منها إلى ميناء، انطلقوا إلى ميناء ضحى من مكانه الذي أراد الحج منه. وهذا يفيد أن الذي كان متمتعا وتحلل وأراد أن يحرم بالحج في اليوم الثامن يحرم من مكانه، سواء كان في مكة أو خارج مكة، إذا كان متوجها للنسك يحرم من مكانه ولا يتعدى المكان حتى يحرم، طالما أنه قصد مكة قاصدا النسك والحج فإنه يحرم من مكانه ثم ينطلق، لأن الذين كانوا متمتعين وأحلوا بعمرة لما توجهوا إلى منى أحرموا، لما توجههم بمكة أحرموا، كما في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحرموا حين توجهوا إلى منى. قال: ويفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة من الغسل والطيب والصلاة، ثم ينوي الإحرام بالحج ويلبي. وصفة التلبية في الحج: لبيك حجا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن كان خائفا من عائق، هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم التي التزمها، وكان الصحابة يزيدون ويلبون، يعني كان ابن عمر يزيد: لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، وكان عمر يقول: لبيك ذا الفواضل، لبيك نعم ذا المعارج. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لبيك إله الحق. لكن هذه التلبية التي في الصحيحين وهي التي التزمها صلى الله عليه وسلم. قال: وإن كان خائفا من عائق يمنعه من إتمام حجه اشترط فقال: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وإن لم يكن خائفا من عائق لم يشترط. مسألة الاشتراط من أهل العلم منعها، وهو يروى عن ابن عمر، ومن أهل العلم من أجازها مطلقا، وهم أكثر العلماء أجازوا الاشتراط مطلقا. وجمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين القولين، فقال بظاهر حديث ضباعة بنت الزبير لما اشتكت وخافت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: الاشتراط يشرع لمن كان خائفا، كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله هنا، تبع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ترجيح السعدي أيضا شيخ الشيخ العثيمين. وهل يشرع الاشتراط وإن لم يكن خائفا؟ كما سبق الجمهور على جوازه، لمظنة أن يحصل شيء يقولون يشترط. وأفتى شيخ العثيمين رحمه الله بجواز الاشتراط لمن خاف من حوادث السيارات اليوم، ومال إليه الشيخ بن باز رحمه الله، يعني يشترط يقول خوفا لما يحصل من لو حصل حادث أو ما شاء. والأصل أنه إيش؟ لا يشترط، كما بين هنا الشيخ العثيمين رحمه الله. قال ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع. هذه هي السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الثامن يتحرك إلى منى الضحى، فيصلي في منى الظهر ركعتين في وقته، والعصر ركعتين في وقته، والمغرب في وقته، والعشاء ركعتين في وقته، ويصلي الفجر أيضا في منى. هذه هي السنة. قال فإذا طلعت الشمس يوم عرفة سار من منى إلى عرفة، فنزل بنمرة إلى الزوال يدفع بعد طلوع الشمس، يعني ضحى أيضا يدفع من منى إلى عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل عرفة بعد الزوال. نمرة ضربت له القبة بنمرة، فمكث فيها حتى زالت الشمس ثم دخل عرفة. هذه هي السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الناس الآن مرتبطون بالحملات، يدخلون قبل ذلك، وليس في ذلك شيء. وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونبه عليه الشيخ الألباني أيضا في منسكه. قال فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر على ركعتين يجمع بينهما جمع تقديم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا، يقول إلى عرفة فنزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر له، وإلا فلا حرج، لأن النزول بنمرة سنة. فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر على ركعتين يجمع بينهما جمع تقديم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليطول وقت الوقوف والدعاء، ثم يتفرغ بعد الصلاة للذكر والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، ويدعو بما أحب رافعا يديه مستقبلا القبلة ولو كان الجبل خلفه، لأن السنة استقبال القبلة لا الجبل. ولا يشرع للحاج صعود جبل عرفة المسمى جبل الرحمة، وليس لهذه التسمية أصل في الكتاب ولا في السنة، بل هو معروف بجبل إلال، جبل إلال. ولعل العامة سموه بذلك لأن الناس يجتمعون في ذلك اليوم في عرفة، فتتنزل الرحمات عليهم، سموه أخذا من الحال والله أعلم. وإلا فهو جبل إلال. وهذا اليوم هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يكثر من الدعاء ويكثر من الاستغفار، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من ذلك اليوم. يدنو الله عز وجل عشية عرفة ويباهي بأهل الموقف فيقول ما أراد هؤلاء، انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. فهذا اليوم الذي تسكب فيه العذارات، والذي ترجى فيه رحمة الله عز وجل أكثر من غيره، ومغفرته أكثر من غيره. فنسأل الله أن يبلغنا حج بيته الحرام وأن يبلغنا تلك المشاعر المقدسة. يقول ويدعو بما أحب رافعا يديه، هذا من السنة، مستقبلا القبلة، قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، ولو كان الجبل خلفه، لأن السنة استقبال القبلة لا الجبل. ولا يشرع للحاج صعود الجبل صعود جبل عرفة مسمى جبل الرحمة. وكان أكثر دعائه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإن حصل له ملل، يعني هذا الدعاء كله توحيد والموقف كله توحيد والهيئات هيئات الناس ولباسهم كله يدل على التوحيد، ومع ذلك تجد في ذلك الموطن وذلك المكان المبارك من يدعو غير الله ويستغيث بغير الله من الروافض والصوفية، وتجد من يرقص وتجد من يلعب لا إله إلا الله. هذا أمر عظيم جدا، لذلك على المسلمين وعلى أهل السنة وعلى طلبة العلم أن يفقهوا الناس وأن يعلموهم وأن لا يتباطؤوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يذكروا الناس بفضيلة يوم عرفة وبخطورة ما هم فيه وبعظم الفرصة هذه التي قد لا يتسنى لهم مرة أخرى. قال فإن حصل له ملل وأراد أن يستجم بالتحدث مع أصحابه بالأحاديث النافعة أو قراءة ما تيسر له من الكتب المفيدة، خصوصا فيما يتعلق بكرم الله وجزيل هباته، ليقوى جانب الرجاء في ذلك اليوم، كان ذلك حسنا، ثم يعود إلى التضرع إلى الله ودعائه، ويحرص على اغتنام آخر النهار بالدعاء، فإن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة، فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعا. الآن صلى الظهر والعصر جمع تقديم ثم تفرغ للدعاء حتى غربت الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدفع من عرفة إلى مزدلفة بعد غروب الشمس. قال فإذا وصلها يدفع بسكينة وألا يسرع ولا يزعج، ويأمر الناس طالب العلم يأمر الناس بالسكينة والهدوء والوقار وعدم الاستعجال كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشير بيده أيها الناس السكينة السكينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي فإذا يمشي العنق بناقته، فإذا وجد فجوة نص أي أرخى لها حتى تسرع. قال فإذا غربت الشمس صار إلى مزدلفة، فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعا. جمع إيش؟ جمع تأخير، ما صلى المغرب عند غروب الشمس وإنما دفع حتى وصل إلى مزدلفة. فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعا إلا أن يصل مزدلفة قبل العشاء الآخرة فليصلها في وقتها. وصل قبل دخول وقت العشاء، الآن يحصل هذا ولا ما يحصل؟ يحصل، ينتظر فيصلي في وقته. لكن إذا كان محتاجا إلى الجمع إما لتعب أو قلة ماء أو غيرهما فلا بأس بالجمع، وإن لم يدخل وقت العشاء، وإن دخل وقت العشاء وإن لم يدخل وقت العشاء وجمع، هل يوتر؟ ها؟ هل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة؟ ها؟ أسماء كانت تصلي، أنا أسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر، إنما قالوا أنه صلى ثم نام حتى أصبح، ما ذكر أنه أوتر، وكانوا حريصين على نقل كل ما يفعله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال بعض العلماء ليس من السنة أن توتر تلك الليلة، ومن أهل العلم قال لا من السنة بعموم الأدلة، ولأن أسماء كانت تصلي. قال وإن كان يخشى أن لا يصل إلى مزدلفة إلا بعد نصف الليل فإنه يصلي ولو قبل الوصول إلى مزدلفة، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد نصف الليل، وإن كان لا يستطيع النزول من الباص صلى في مكانه جالسا على حاله. هذا الناس ما يستطيع، يخشى أن نزل مشى الباص عليه، وهذا يقع كثيرا، نحن كلنا نعاني من هذا. فإن خشي أن تفوته الصلاة أو أن يخرج وقت الصلاة فإنه يصلي كما على حاله، وإن كان جالسا يصلي على حاله ولا يخرج وقت العشاء. ووقت العشاء على الراجح كما قال الشيخ العثيمين هنا إيش؟ منتصف الليل، منتصف الليل. فإذا خشي الفوات صلى على حاله. إن استطاع أن ينزل نزل وصلى وهو من معه. قال ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد نصف الليل ويبيت بمزدلفة، فإذا تبين الفجر صلى الفجر مبكرا بأذان وإقامة. طبعا هناك يصلي بأذان وإقامتين المغرب والعشاء، هذا ما جاء في حديث جابر، جاءت روايات عن ابن عمر وعن ابن مسعود بأذانين وإقامتين أو بإقامتين، لكن أرجحها ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، لم يسبح بينهما إليه لم يتنفل. قال ويبيت بمزدلفة، فإذا تبين الفجر صلى الفجر مبكرا بأذان وإقامة. الوقوف بعرفة ما حكمه؟ ركن. الوقوف إلى غروب الشمس ركن واجب. الوقوف ولو للحظة هو الركن بعرفة، لحديث عروة بن مضرس الطائي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه الفجر فين؟ بمزدلفة، قال يا رسول الله تعبت نفسي وأكللت راحلتي وما تركت من حبل إلا وقفت عليه. وعليكم السلام. لا خلي مفتوح. ادخل يا أبا محمد، ادخل ولو هنا في النصف. عرفتم؟ فأدركه في صلاة الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لي من حج السائل؟ قال من صلى صلاتنا هذه ووقف معنا حتى نتبع وأفاض قبل ذلك أي ساعة من ليل أو نهار بعرفة فقد تم حجه وقضى تفثه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأفاض قبل ذلك أي ساعة من ليل أو نهار، يعني فين؟ بعرفة. ها؟ وأي ساعة من ليل أو نهار، أي ساعة، فإذا وقف ولو للحظة بعرفة فإن هذا هو المجزئ، هذا هو المجزئ. وقوله أي ساعة من ليل أو نهار وفي لفظ أفاض، لفظ وقف قبل ذلك وفي لفظ أفاض، فيه دليل على أن من أفاض قبل غروب الشمس ليس عليه شيء، لا يلزمه شيء. عرفتم؟ لا يلزمه لا دم ولا غيره، بخلاف قول جمهور العلماء من دفع قبل غروب الشمس فإن عليه دم لأنه ترك نسكا، ترك واجبا هكذا، وهذا اللفظ يدل على أنه ما عليه شيء، والله أعلم. واختلف العلماء فيما إذا وقف قبل الزوال، فأكثر العلماء على أن الوقوف من بعد الزوال، وأما قبل الزوال فلا. أما عند الحنابلة إذا وقف قبل الزوال أجزاء لعموم الحديث. قال ثم قصد المشعر الحرام كما مكان المسجد الآن، إن تيسر فوحد الله وكبره ودعا بما أحب حتى يسفر جدا، يعني يظهر الضوء دون أن تطلع الشمس، لما انتشر الضوء هذا هو الإسفار. وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه، ويكون حال الذكر والدعاء مستقبلا القبلة رافعا يديه. وهذا من المواطن، كل موطن دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ففيه دليل على أن هذا الموطن موطن إجابة الدعاء. المواطن التي دعا فيها صلى الله عليه وسلم لك أن تستدل بفعله أن هذا الموطن موطن إجابة الدعاء، فلا تترك هذه السنن ولا تترك هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا أسفر جدا دفع قبل أن تطلع الشمس إلى ميناء، ويسرع في وادي محسر هو الذي حسر فيه الفيل، فإذا وصل إلى ميناء رمى جمرة العقبة. ووادي محسر لما أسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يلتقط له
من ذلك المكان فلقط له. في بعض الروايات أنه في الوادي، لكن الأرجح لهذا الأمر أنه بعدما تجاوز الوادي لقط له الحصى. فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة وهي الأخيرة مما يلي مكة بسبع حصيات متعاقبات، يعني واحدة بعد أخرى، ما هو مع بعض ولكن كان يقرنهما، قال متعاقبات واحدة بعد الأخرى كل واحدة بقدر الحمصة. لماذا كسر هنا؟ يعني الشيخ بن باز رحمه الله حتى يقرب هذا كان مثل بعرة المعز موجودة هناك، لما يدور حصى سيجد إيش؟ سيجد بعر، قال مثل البعر. قيل أنه سأله رجل بدوي فأجابه بهذا، وهذا من فقه الإجابات بما يناسبه بما يعلم. لو قال له حمصة قال ما هي هذه حمصة، بازلاء بدوي ما يدري شب بازلاء، قال مثل إيش؟ بعرة المال رحمه الله. قال كل واحدة بقدر الحمصة تقريبا، يكبر مع كل حصاة ويلقط الحصى من حيث شاء، لا يشترط بمزدلفة ولا يتوضأ ولا يغسلها ولا إلى غير ذلك، ولا يبقرها ولا يعطرها كما يفعل الناس اليوم من أي مكان. لكن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول من الحرم يلقط من الحرم، حجارة الحرم. قال فإذا فرغ، والحرم متى من أين ينتهي؟ الحرم، حدود الحرم إلى عرنة من جهة عرفة، هو برزخ بين مزدلفة وبين إيش البرزخ هذا عرنة، بين الحرم وبين عرفة، هذا إيش اسمه وادي عرنة. وبعض الباحثين خرج إلى أن مزدلفة تنتهي من جهة عرفة بانتهاء الحرم، وألف في ذلك مؤلف. ولكن أكثر الناس وفتوى عطاء وجمهور الأمة على أن مزدلفة من بعد المئزمين، تبدأ من بعد المئزمين. وسألت الشيخ وصي فقال لا ما هو الشيخ وصي حفظه الله من اللجنة التي كانت تحدد حدود الحرم، وكان معهم أخبرنا وقص لنا أكثر من مرة، وسألته فلم يرتضي هذا، لم يرتضي هذا.
كلام
الباحث ما ارتضاه، يعني ولا العلماء ارتضاه. نعم، يعني يقول تنتهي مزدلفة بانتهاء الحرم، معنى ذلك ما يفوت أحد المبيت في مزدلفة، والمشاكل التي كان الناس يقعون فيها يعني ما أحد يقع في مشكلة، مجرد ما يخرج من عرفة دخل إيش مزدلفة. لكن لا أظن بين 3 و4 كيلو تقريبا بين عرفة ومزدلفة. يقول فإذا فرغ ذبح هديه، يعني بعد الرمي، ومتى تنقطع التلبية؟ مرة معنا يا أبا أنس قبل الرمي، يا أبا عبد الرحمن
بانتهاء الرمي
هو هذا الراجع مع آخر حصات، يعني الله أكبر لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، الله أكبر، يلبي ويرمي عند الرمي يكبر ويرفع يديه، ما يجعلها كذا يسقطها، لا، الرمي من صفته أن يرمي رميا يرفع يديها كذا ويرمي، وليس المقصود الشاخص، إنما المقصود أن تقع في المكان، هذه حصات أن تقع في المكان. يقول فإذا فرغ ذبح هديه ثم حلق رأسه، على هذا الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، رمى ثم ذبح ثم حلق ثم طاف إن كان ذكرا، وأما المرأة فحقها التقصير دون الحلق، فتقصر من أطراف شعرها بقدر أن أنمله، ثم ينزل إلى مكة فيطوف ويسعى للحج، وسنة أن يتطيب إذا أراد النزول إلى مكة للطواف بعد الرمي والحلق، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحلي قبل أن يطوف بالبيت. تنبيه: تبين أن الإنسان يوم العيد يبدأ برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف ثم السعي، فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، وإن أخر طواف الإفاضة فطافه عند سفره أجزأ عن طواف الوداع. هذه هي السنة، لكن إن قدم أو أخر شيء من ذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، فما قدم شيء أو أخر، فما سئل عن شيء يومئذ قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج يومئذ، ما هو في جميع الحج كما ألف ذلك المؤلف افعل ولا حرج، وأسقط كثير من الواجبات وأسقط أشياء وخرب الحج. لا، انتبهوا، افعل ولا حرج في ذلك اليوم، وهو القائل صلى الله عليه وسلم قوله: لتأخذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. لكن لما كان يوم العيد أعماله كثيرة، فهذا من رحمة الله عز وجل، كان الناس من يقدم ومن يؤخر كان يقول افعل ولا حرج. حتى ذهب بعض العلماء أن قول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج في من كان يجهل الحكم. لجاءت رواية: يا رسول الله لم أشعر، حلقت قبل أن أذبح، قال افعل ولا حرج. قال: لم أشعر، طفت قبل أن أرمي أو كذا، قال افعل ولا حرج. وعليكم السلام، تفضل ادخل ادخل داخل. عرفتم الآن؟ هذا بعض العلماء، لكن جمهور أهل العلم يقولون وإن كان عالما إنما هذا للتيسير، هذا للتيسير وهو الأرجح والأقرب. قال: ثم بعد الطواف والسعي يرجع إلى منى، ثم بعد الطواف والسعي يرجع إلى منى. وعليكم السلام. الآن طاف وسعى، إيش فعل؟ ها يا جماعة الخير، أنتم معي، لا تشتغلوا بالداخلين هكذا يا أبا فيصل. أنت رميت الآن ثم حلقت أو ذبحت، ما تستطيع تذبح الآن، إيش تفعل؟ وكلت، خلاص وكلت أنت، حلقت رأسك، طيب تذهب إلى الطواف، طفت طواف الإفاضة، وإن كنت متمتعا تسعى سعي الحج، أو كنت قارنا أو مفردا ولم تسعى مع طواف القدوم تسعى سعي الحج، بهذا تكون قد أكملت. ومتى يحصل التحلل الأول؟ جمهور العلماء يقولون إذا فعل اثنين من ثلاثة حصل له التحلل الأول. إيش الثلاثة؟ رمي الجمرة والحلق والطواف، الذبح لا يدخل هنا، رمي الجمرة والحلق والطواف. إن فعل اثنين من ثلاثة حصل له التحلل الأول، إن فعلها كلها حصل له التحلل الكامل. والأرجح والله أعلم أنه بمجرد رمي الجمرة، جمرة العقبة، يحل التحلل الأول، يحل التحلل الأول. لحديث عائشة: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحلي قبل أن يطوف بالبيت، هذا واحد. وجاء عنها بإسناد صحيح في مصنف ابن أبي شيبة أنها قالت: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رمى جمرة العقبة. واضح ولا ما واضح؟ هي روت وهي فسرت وأخبرت عن فعلها. وهذه هي السنة، قبل أن يذهب إلى مكة إلى الطواف يتطيب لهذا الحديث. قال: ثم يبيت، ثم بعد الطواف والسعي يرجع إلى منى. جمهور الأمة ونقل الإجماع على أن السعي مربوط بالطواف في التحلل، السعي مربوط بالطواف في التحلل، يعني رجل طاف ولم يسع قال سأؤخر السعي مع طواف الوداع، إيش نقول له؟ تروح جامع أهلك عائلي؟ انتبهوا، جمهور أهل العلم أو أكثر العلماء ونقل النووي الإجماع على أن السعي مربوط بالطواف في التحلل الكامل لأن السعي ركن ما أتم حجه. عرفتم؟ قال ثم وبهذا أفتى الشيخ بن باز رحمة الله عليه وهكذا الشيخ العثيمين. قال ثم فين وصلنا؟ ثم بعد الطواف والسعي يرجع إلى ميناء فيبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر. والمبيت هذا من واجبات الحج، يرجع يعني بعد أن ينتهي يرجع، ما يذهب إلى جدة يقول أروح أرتاح في جدة. الأساس أنه يرجع فين؟ إلى ميناء. هو الآن ما زال في نسك وفي أعمال النسك، يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو إن ذهب ما عليه شيء، لكن الأولى أن لا يذهب، يرجع إلى ميناء كما فعل صلى الله عليه وسلم. قال فيبيت ليلتي الحادي عشر والثاني عشر ويرمي الجمرات الثلاث إذا زالت الشمس في اليومين. طيب الأول يوم جمرة العقبة متى يبتدئ الرمي؟ ها؟ بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس على الراجح من أقوال أهل العلم في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترموا حتى تصبحوا، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة أن يدفعوا بليل بعد منتصف الليل، يعني بعد غياب القمر، كما كانت أسماء رضي الله عنها تقول أغاب القمر أغاب القمر، وهذا مع الساعة الثانية ليلا بعدها، فيدفعون حتى يصلوا إلى الجمرة قبل حطمة الناس. ومن كان مع رفقة الضعفاء يدفع معهم، وإلا في المبيت المزدلفة إيش حكمه؟ واجب على الراجح. وجماعة من أهل العلم قالوا ركن، لا يصح الحج إلا بالمبيت. انتبهوا يعني المسألة ما هي سهلة. والشيخ بن باز الشيخ الألباني يقول الركن هو الصلاة، صلاة الفجر فين؟ بمزدلفة. والراجح انها واجب، المبيت والصلاة، المبيت والصلاة لحديث يعني مع حديث عروة ما يدل على ان كل شيء ذكر فيه انه ركن، لان الوقوف حتى دفع ما هو ركن بعد الفجر، ووقف معنا حتى ندفع في الحديث. فالشاهد ان المبيت واجب، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء أن يدفعوا بليل، أما من لم يكن ضعيفا فإنه يجب عليه أن يبيت في مزدلفة ويصلي الفجر بها على ما مر شرحه، ويرمي بعد طلوع الشمس وينتهي إلى الفجر. طول اليوم يعني يبدأ الرمي وينتهي إلى الفجر. نعم. أما أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فإن الرمي يبتدئ من بعد الزوال، بعد زوال الشمس يأذن الظهر في الخيف يسمع الأذان ارمي، لأن الأذان يكون بعد إيش؟ بعد الزوال إلى الليل. وبعض العلماء شدد وقال لا الرمي في النهار فقط، لا يدخل عليك الليل وأنت لم ترمي. وممن شدد في هذا الشيخ عبد الله بن حميد في كتابه هداية الناسك إلى أهم المناسك، شيخ مشايخنا. فالشاهد إذا استطعت أن ترمي تطبق السنة فهذا بادر، لا تترخص كما يترخص الكسلان. كثير من الناس كسالى يقول يستطيع يقول في يوم العيد طواف الإفاضة، يقول خلاص أنا أخليه مع آخر يوم مع الوداع. يا أخي أنت احرص على السنة، احرص على تطبيق السنة حتى يكون حجك إن شاء الله إيش؟ مبرورا. لا تترخص إلا عند الحاجة، إذا رخصة يعني إذا ما استطعت، عندك ضعف أو عندك أمك، عندك الأب كبير في السن يتعبك ومع كثرة الزحام بس، أما أنت شاب وزوجتك شابة وتتأخر لا يا أخي، حاول قدر الاستطاعة أن تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة أن تطوف طواف الإفاضة يوم العيد، وتطوف طواف الوداع عند أن تدفع. قال ويرمي الجمرات الثلاث إذا زالت الشمس في اليومين، والأفضل أن يذهب للرمي ماشيا، وإن ركب فلا بأس، فيرمي الجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة. الجمرة العقبة أقرب الجمرات إلى مكة، وهي حدود منى، بعدها إيش؟ تنتهي منى، تخش مكة. عرفتم؟ فالذي يبيت في منى يبيت ما بعد إيش؟ بعد جمرة العقبة، يكون قد دخل منى. يقول وإن ركب فلا بأس، فيرمي الجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة، وهي التي تلي مسجد الخيف، بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى، ويكبر مع كل حصاة ثم يتقدم قليلا ويدعو دعاء طويلا بما أحب، يعني يأخذ ذات اليمين فيدعو ويستقبل القبلة. فإن شق عليه طواف الوقوف والدعاء طول الوقوف والدعاء دعا بما يسهل عليه ولو قليلا ليحصل السنة. والحمد لله هذه السنة الناس بكثرة ولله الحمد صاروا يطبقونها، زمان ما كانوا يطبقوها، كانوا يرموا ويمشوا، والله أعلم لعل الذي جعلهم كذلك هو كثرة الزحام والموت الذي كان يحصل، ما يصدقوا يرموا ويهربوا من المكان. والآن الحمد لله مع التوجيهات مع وكثرة الناس الواقفين يقلدون، أكثر الناس يقلد، فالحمد لله حتى العسكر اللي هناك يمشوا الناس حتى لا يحصل تدافع وزحام. يقول ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، ثم يأخذ ذات الشمال فيقف مستقبلا القبلة رافعا يديه ويدعو دعاء طويلا إن تيسر له، وإلا وقف بقدر ما تيسر. الشيخ العثيمين رحمه الله دقيق العبارة هنا، قال ثم يتقدم قليلا ويدعو، ما قال يأخذ ذات اليمين بعد جمرة بعد الأولى، ها؟ إنما كان يتقدم قليلا لأنه جاء في حديث بن عمر ثم يسهل قليلا، ما قال يأخذ إيش؟ ذات اليمين، يتقدم قليلا. قال ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبة، يكبر مع كل حصاة، ثم يأخذ ذات الشمال. ذات الشمال جاءت في الرواية في الحديث بعد الوسطى، فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه ويدعو دعاء طويلا إن تيسر. وهذا من المواطن التي يرجى فيها الإجابة، فلا تبخلوا على أنفسكم، جمعوا الأدعية من الآن، فهذه المواطن مواطن إجابة الدعاء، كل ما تريد من الله عز وجل اسألوا في تلك المواطن العظيمة. ولا تنسونا. قال وإلا وقف بقدر ما تيسر، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، ثم ينصرف ولا يدعو بعدها. فإذا تم رمي الجمار في اليوم الثاني عشر، فإن شاء تعجل ونزل من منى، وإن شاء تأخر فبات بها ليلة الثالث عشر، ورمى الجمار الثلاث بعد الزوال كما سبق، والتأخر أفضل، ولا يجب إلا أن تغرب الشمس في اليوم الثاني عشر وهو بمنى، يعني لا يجب المبيت حتى إلا إذا غربت عليك الشمس وأنت بمنى، فإنه يلزمه التأخر حتى يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال. فإذا أراد الخروج إلى بلده لم يخرج حتى يطوف للوداع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، لكنه قد خفف عن الحائض، فالحائض والنفساء ليس عليهما وداع. وطواف الوداع واجب، لا بد أن يطوف طواف الوداع ثم ينفر مباشرة ولا يجلس، لأنه وداع خلاص عند الدفع. فائدة، يجب على المحرم بحج أو عمرة ما يلي أن يكون ملتزما بما أوجب الله عليه من شرائع دينه كالصلاة في أوقاتها مع الجماعة، أن يتجنب ما نهى الله عنه من الرفث والفسوق والعصيان، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أن يتجنب أذية المسلمين بالقول أو بالفعل عند المشاعر أو غيرها، أن يتجنب جميع محظورات الإحرام فلا يأخذ شيئا من شعره أو ظفره، فأما نقش الشوكة ونحوه فلا بأس به. يعني لو جاءت شوكة وخرجتها وخرج منها شيء من الجلد لا بأس به، فلا بأس به وإن خرج دم ولا يتطيب بعد إحرامه في بدنه أو ثوبه. انظر بعد إحرامه في بدنه أو ثوبه أو مأكوله أو مشروبه، حتى الأكل والشرب لا يكون فيه طيب، ولا يمس شيء فيه ورس أو زعفران، ولا يتنظف بصابون مطيب. يكون صابون مطيب، الصابون فيه روائح، لكن بعض العلماء قال ما قصد به إيش؟ التطيب والطيب. الصابون هل قصد به التطيب ولا التنظف؟ إذا ما هو طيب، والمنهي عنه إيش هو؟ الطيب. ولكن تركه أولى، تركه إيش؟ أولى. أما أن نقول قد وقع فيه محظور، هذا منظف ما هو طيب. الآن إنسان يروح يخرج يقابل الناس يغسل وجهه بصابون مثلا، ولا يحط في ثوبه صابون؟ أنا أسألكم، ها؟ إذا ما هو طيب. فأما ما بقي من أثر الطيب الذي تطيب به عند إحرامه فلا يضر، لأنه تطيب في بدنه ومفارقه هكذا وفي شعره ولحيته، فما فبقاء هذا الطيب لا يضره بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقال ليش هنا وكذا لماذا، وما قال المقصود، نقول لا تضرب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الأمثال. هو قال لا تتطيب، لا تمسه طيبا للمحرم هكذا، نعم خلاص ما نمسه طيبا، وتطيب قبل إحرامه وبقي الطيب في جسده، نقول هذه السنة خلاص، لا نضرب لها الأمثال ولا نعارض بعضها ببعض. قال ولا يقتل الصيد وهو الحيوان البري الحلال المتوحش أصلا، يعني ما هو كان أهليا ثم توحش، لا المتوحش أصالة. ولا يجامع، هذه كله إيش؟ محظورات الإحرام. الإحرام ولا يباشر لشهوة بلمس أو تقبيل أو غيرهما، ولا ينظر لشهوة، ولا يعقد النكاح لنفسه ولا غيره، ولا يخطب امرأة لنفسه أو لغيره، ولا يلبس القفازين وهما شراب يدين، فأما لف اليدين بخفة فلا بأس به. وهذه المحظورات السبعة محظورات على الذكور والإناث، ويختص الذكور بما يلي: لا يغطي رأسه بملاصق، الآن كلهم الذكور والإناث يشتركوا في هذه السبعة، الآن سيذكر ما هو خاص بالرجال: لا يغطي رأسه بملاصق، فأما تغليله بالشمسية وسقف السيارة والخيمة وحمل العفش عليه فلا بأس به. عرفتم؟ ما هو يفعل مثل الروافض يقطعون رأس السيارة، سقف السيارة ما عندهم يمشون بدون سقف، تضربهم الشمس، عذبوهم. النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له القبة ولا ما ضربت له؟ ايش القبة؟ خيمة. وصبر له صلى الله عليه وسلم. ها؟ أول كان يفعلون. ها؟ تناقض. والطيارة كيف يسوي فيها؟ نعوذ بالله منهم. يقول ولا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس. ما هو البرنس؟ يا عبد الله، ثوب المغربي مش عنده زي الطاقية، هذا يسمى برنس. قال ولا السرابيل ولا الخفاف، الخفاف هو الذي من جلد يغطي الكعبين. الجزمة يا خالد محظور ولا مش محظور؟ يلبس ولا ما يلبس؟ يلبس الجزمة تغطي جميع القدم. ها؟ خايف خالد ما يجاوب كذا بشجاعة، عندك يا عادل ما يلبس؟ يعني مثلا جزمة لا ما تغطي الكعب، الجزمة ما تغطي الكعب.
نعم.
هكذا؟ نعم. خلاص عندنا جزمة ما شاء الله كذا من أبو 200، هذه شو اسمها؟ شو اسمها الماركة؟ سكتشر اللي تريح في المشي. العام الماضي حججته بها. جائز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فإذا قطع الخفين أسفل من الكعبين إيش صار؟ مثل الجزمة ولا لا؟
نعم.
مثل الجزم المسار، أهم شيء إنه ما يغطي الكعب، فيجوز إن شاء الله. طيب؟
اسمه
البوت هذا لا له اسم آخر. البوت له اسم آخر. فالشاهد أن الجزمة التي لا تغطي الكعبين يجوز للمحرم لبسهما، ها؟ لا بأس. ولذلك شريط واحد هكذا. بارك الله. ولا هكذا مصنوعة. قال ولا يأكل. طيب ولا يلبس القفازين وهما شراب اليدين، فأما لف اليدين ترانا هذا فين وصلنا؟ ولا يلبس القميص ولا العمام ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف إلا إذا لم يجد إزار فليلبس السراويل، أو لم يجد نعلين فليلبس الخفاف ولا يقطعها. على الراجح إذا ما وجد النعال لا يقطعش الخفاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بذلك بعرفة، وحديث ابن عمر الذي فيه القطع كان بذي الحليفة، فكان حديث ابن عمر ناسخا لحديث ابن عباس ناسخا لحديث ابن عمر. قال ولا يلبس ما كان بمعنى ما سبق، ما كان بمعنى السراويل أو الخفاف، أو فليلبس السراويل أو نعم أو ما شابه ذلك. فلا يلبس العباءة ولا القباء ولا الطاقية ولا الفنينة ونحوها ولا السديري ولا كل ما كان مخيطا محيطا، مخيطا محيطا بالعضو لا يلبس، لأن الحديث حديث ابن عمر دل على هذا، فبين ما كان يخاط على الرأس ويحيط به كالبرانس والقلانس وأيضا بين ما يخاط على سائر الأعضاء كالسراويلات هكذا، وعلى الجسد كامل كالقمص، فبين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أخذ أهل العلم من حديث ابن عمر كلمتين، يعني أجمل هذا كله بإيش؟ بقالوا لا يلبس مخيطا محيطا، ما مخيطا فقط، لأن المخيط هكذا يكون الإحرام فيه خير هكذا، لكن لا يلبس المخيط إيش؟ المحيط.
أحيط
على العضو. أحيط على العضو. نحن نقول مخيط محيط هكذا. طب لو ما خيطوا بس لفوا كما يقول الأخ. أحاط العضو ولا ما أحاط؟ انتهى الموضوع. الآن الكلونسوا محيطة بالرأس ممنوعة، البرنس محيط بالرأس، الشراب كذلك ممنوع، فلماذا هذا لا يمنع؟ هذا لا يمنع. ولذلك لما الشيخ عثيمين رحمه الله يعني جماعة من أهل العلم خالفوه في قضية ما سأل عنه الأخ الذي هو إيش؟ النقبة لزي التنورة، النقبة لتلبى زي التنورة، قالوا لا ممنوع من ذلك المحرم، لا بد أن يكون مفتوح، وهذا هو الإزار كما يقال عندنا في اليمن المقطب معوز. قال وفين وصلت أنا؟ ويجوز أن يلبس النعلين والخاتم ونظارة العين وسماعة الأذن، وأن يلبس الساعة في يده أو يتقلدها في عنقه، ويلبس الهميان والمنطقة وهو الحزام الذي يوضع فيه النقود، والهميان هميان والمنطقة وهما ما تجعل فيه النفقة، يسمى كمر. تعرفون الكمر ولا ما تعرفونه؟ كمر الأخضر أبي تعرفه؟ تعرفه لك القديم يا محمد. قال ويجوز، قال ويلبس الهميان والمنطقة وهما ما تجعل فيه النفقة، ويجوز أن يتنظف بغير ما فيه طيب، وأن يغسل ويحك رأسه وبدنه، وإن سقط بذلك شعر بدون قصد فلا شيء عليه. والمرأة لا تلبس النقاب وهو ما تسكر به وجهها منكوبا لعينيها فيه، ولا تلبس البرقع أيضا، يعني ما هو نقاب، البرقع يكون مفتوحة كذا بين العينين، عرفتم؟ لما قالوا لا تشد على وجهها. طيب لكن إن أسدلت وغطته تفعل ذلك كما كانت أم المؤمنين عائشة تفعله. كانت إذا قالت إذا حابين الرجال أسدلنا إذا حاد، يعني الأصل أنها تكشف، الأصل أنها تكشف، فإذا حادت الرجال غطت بدون أن تنتقب أو تتبرقع. قال ولا تلبس البرقع أيضا، والسنة أن تكشف وجهها إلا أن يراها رجال غير محارم، غير محارم لها، فيجب عليها ستره في حال الإحرام وغيرها. ومن فعل شيئا من هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا إثم عليه ولا فدية، فلا إثم عليه ولا فدية. ومن فعلها عامدا بعذر عليه الفدية ولا إثم عليه. ومن فعلها عامدا بغير عذر قال جماعة من أهل العلم عليه الإثم وعليه فدية. طيب، ومن فعلها كما قال الشيخ هنا جاهلا أو ناسيا فلا فدية ولا إثم، ولا إثم. يدل على ذلك حديث يعلى بن أمية قال يا رسول الله ما تقول في رجل أحرم في جبته هذا وقد تضمخ بالخلوق؟ فما أجابه صلى الله عليه وسلم حتى جاء جبريل فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق ثلاثة، واصنع في عمرتك في حجك ما أنت صانع، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. ولم يأمره بشيء صلى الله عليه وسلم. وبهذا يقول قد انتهينا من الكلام. نقرأ الزيارة، نقرأ الزيارة بسرعة.
كثير ناس يترك المبيت بمنى ويفتح.
غلط،
غلط.
لا يجزي الرمي قبل الزواج أيام التشريق، لا يجزي، يعيد. قال زيارة المسجد النبوي، زيارة المسجد النبوي ليست من الحج ولا العمرة، لكن من أراد ذلك فليفعل ما يأتي. كل حديث في هذا لا يثبت، كل حديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت، وقد بين هؤلاء هذا الأئمة. قال ومن أفضل ما كتب في ذلك ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذ منهم ابن عبد الهاد في رد على السبكي في كتابه الصارم المبكي، الصارم المبكي على السبكي، هكذا ذكره بعض العلماء أن عنوان الكتاب هكذا صارم المبكي، لكن المشهور صارم المنكي، المنكي من النكاية. قال يتوجه أولا يتوجه إلى المدينة قبل الحج أو بعده بنية زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، لأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. إذن الزيارة تكون ليش؟ للقبر، للمسجد والقبر يا جماعة. طيب الصلاة يكون ليش؟ للمسجد ما هو للقبر كما يفعل الناس، وبعضهم يقول سلم لي على الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يذهب المدينة، وهذا ليس من السنة. قال فإذا وصلت المسجد ثانيا، فإذا وصلت المسجد فصل فيه ركعتين تحية المسجد أو صلاة الفريضة إن كانت قد أقيمت. ثالثا ثم اذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقف أمامه وسلم عليه قائلا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك وجزاك عن أمتك خيرا. رابعا ثم أخط عن يمينك خطوة أو خطوتين لتقف أمام أبي بكر فسلم عليه قائلا السلام عليك يا أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ثم اخط عن يمينك خطوة أو خطوتين لتقف أمام عمر فسلم عليه قائلا السلام عليك يا عمر أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، ورضي الله عنك، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ما فعل هذا أحد من الصحابة رضي الله عنه إلا ابن عمر كما ثبت ذلك في مصنف عبد الرزاق أن عبيد الله بن عمر العمري قال لم يفعل ذلك أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمر، وكان لا يفعله إلا إذا سافر أو جاء من سفر، أما في أهل المدينة يذهبون إلى قبره لا، ما كانوا يفعلون. بل قال الإمام مالك عندما سئل عن هذه المسألة قال لم أدرك عليه أهل العلم قبلنا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. عند هذه المسألة. وكره الإمام مالك وغيره من أهل العلم أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كرهوا هذا اللفظ لأنه ما كان من قبل يفعلون، كان يأتون المسجد ويصلون فيه. فالشاهد من جاء من قدم هذا المحاج قادم من سفر يصلي يقصد المسجد للثواب الذي فيه، ثم بعد ذلك إن بدا له أن يذهب ليس واجب، ليس واجب، إنما شأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كسائر القبور، يفعل كما فعل هنا. وعلى هذا جمهور أهل العلم. ووقعت مطاحنات بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين المتصوفة والأشاعرة في عصرهم في هذه القضية، وألفت المؤلفات وسجن من أجلها رحمه الله، وانتصر لشيخ الإسلام وانتصر لمخالفيه. فهذه مسألة شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح فيها ما سمعتم أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ما كان مقابل. قال خامسا أخرج إلى مسجد قباء متطهرا وصلي فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي كل سبت يصلي فيه. والصلاة في مسجد قباء ركعتين من قباء إيش فضلها؟ كعمرة. قال سأخرج إلى البقيع وزور قبر عثمان رضي الله عنه وقف أمامه فسلم عليه قائلا السلام عليك يا عثمان أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ما أدري الآن يعرف ما هو معروف، ما أظن يعرف الآن، أنا ما قد دخلت البقيع أصلا، أرى من برا كذا ما دخلت أبدا. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا يعرف قبر بعينه إلا هذه ثلاثة القبور في الدنيا كلها. ولذلك أنا أستغرب هنا قبر عثمان، ما أدري هل هو معروف الآن في البقيع؟ ما معروفون؟ عموما شيخ الإسلام ابن تيمية ينفي أن يكون قبر معروف بعينه غير هذه ثلاثة المقابر الذي هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو قبر أبي بكر وقبر عمر. وقال وسلم على من في البقيع من المسلمين. سابعا أخرج إلى أحد وزر قبر حمزة رضي الله عنه ومن معه من الشهداء هناك وسلم عليهم وادعوا الله تعالى لهم بالمغفرة والرحمة والرضوان، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
إذا ذهب رحل إلى قبور الشهداء يدعو